بودكاست انتظر اتصالنا على الان اف ام. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست انتظر اتصالنا. معكم ندى منصور، واليوم باش نمشيو لليبيا وبالتحديد لطرابلس. ضيفتنا اليوم في البرنامج هي نهلة علي طرهوني، وهي إعلامية متميزة في إذاعة ناس أف أم. لها تجربة زاخرة وغنية في المجال الإعلامي منذ سنة 12 و2000. باش تكتشفوا اليوم معانا حوار جميل وشيق مع نهلة. نهلة اللي اختارت إنها تغير اختصاصها الطبي وتتجه نحو الإعلام، حبها وشغفها الأول والأخير. أهدنا اتصلوا بها ونعرفوا عليها أكثر معلومات، ونشوفوها كيفاش تقضي يومها وكيفاش ترى أبرز التحديات اللي تعيشها المرأة الإعلامية في ليبيا. أهلا وسهلا بك نهلة على موجات الآن أفهم.
أهلا بك ندى،
كيف حالك؟
الله يخليك، الحمد لله.
الحمد لله، أنا سعدت جداً بصداقتك على الفيسبوك، وسعدت أكثر بشابة ليبية تشتغل في مجال الأعلام. كيف كنت أحدثك قبيلة قلت لك أنه نهلة صعب جداً أني نلقى شابة في ليبيا تتحدث في المجال هذا، فحقيقة أنا اليوم سعيدة جداً.
تسلمي، الله يخليك ندى، ولكن هو في العديد من النساء والشابات في ليبيا يشتغلوا في مجال الإعلام، وهم عندهم كفاءة وقدرة على الحديث على مسيرتهم، بس أنا يعني شاكرة لك جدا استضافتك.
مرحبا بك. كانت عارفوا عليك أكثر نهلة، تعرف روحك للمستمعين، شغلك بالتحديد، وين موجودة، مدة زمنية اللي عديتيها في مجال الإعلام كذلك.
أنا اشتغلت في مجال الإعلام من بداية 2012 بعد الثورة. زي ما تعرف في ندى أن قبل الثورة كان في انغلاق على الإعلام والتشدد والأشياء هذه، فما كانش محبذ الشغل فيه بصفة شخصية يعني عن نفسي. بعد الثورة اقتنصت الفرصة، بديت عملي في مجال الإعلام من خلال فرصة في صحيفة كان اسمها صحيفة ليبيا الجديدة في طرابلس، وكذلك تزامن مع بداية تسجيلي في الجامعة المفتوحة إعلام غيرت تخصصي وبدأت في عمل الإعلام. استمريت في الصحافة المكتوبة كصحيفة ورقية، هي لها قصة طويلة، الصحف الورقية بالنسبة لي استمريت فيها لمدة سنتين. بعدين صارت 2014 الحرب، حرب المطار للأسف اللي على إثرها تم إغلاق جميع الصحف، خلينا نقول جميع الصحف فعليا في طرابلس. ومن بعدها حتى من بعد ما انتهت الحرب ما رجعتش كل الصحف، أصبح في العديد من المشاكل لأسباب مختلفة، فانتقلت إلى مجال الصحافة الإلكترونية. تلقيت تدريبات مع العديد من المنظمات الأجنبية اللي كانت موجودة داخل طرابلس، ولكن بسبب الحرب المطار طلعوا برا طرابلس، بدأت ناخذ في تدريبات أونلاين، وأحيانا كنت نضطر أن نسافر لتونس تحديدا، كان في العديد من الإعلاميين بدوا يتوجهوا لتونس باش يكملوا التدريبات اللي بدوها قبل 2014. تلقيت تدريبات، اشتغلت مع مؤسسة الإعلام الليبي مع وكذلك بالشراكة مع معهد دنماركي كان يختص في مدربين اشتغلوا معانا على هذه المؤسسة، ومنها انطلقت للصحافة الإلكترونية في 2018. خلينا نقوله في 2018 تحديدا، 2017 كانت عندي في فرصة لا تذكر، ولكن في 2018 تحديدا جتني فرص عمل في الراديو في التلفزيون في راديو ناس اللي أنا حاليا أكلم فيك منها. قدمت فيه برنامج له علاقة بالمرأة، أنا كنت مهتمة وما زلت ولكن بشكل مختلف بقضايا حقوق المرأة، فقدمت برنامجين مع راديو ناس. بعدين فتحت الأفاق وتغيرت الأفكار والآراء، فبدأ عندي يعني في مجال فيما يخص حقوق المرأة عندي آراء مختلفة شوية تغيرت، حبيت أن نتوجه بشكل عام لحقوق الإنسان بشكل عام. راديو ناس يتخصص بمجال حقوق الإنسان والمواضيع الثقافية والاجتماعية. كذلك في 2018 تزامن فرصة عملي حصولي على فرصة عمل في قناة الدولة، قناة ليبيا الوطنية، كمراسلة، مراسلة أخبار. وهذه هي تقريبا المحاور الأساسية في حياتي المهنية بخصوص الأعلام.
ممتاز جدا، مسيرة ثرية انطلقت منذ 2012. سؤال ليك نهلة، هل الشغف بالميدان الإعلامي بدأ منذ الطفولة أو أيقظه فيك يمكن فترة الثورة، أعطتك الرغبة أنك تعبرين عن رأيك أكثر وتكونين إعلامية حاضرة بقوة في المشهد الليبي؟
لا والله، هو شوف، مش فترة الطفولة، ولكن هو فترة المراهقة. كانت فترة الطفولة أنا جدا شغوفة بمتابعة التلفزيون، كنت مدمنة التلفزيون. كانت هذه مشكلة أهلي معي منذ الطفولة، صحيح يعني كنت نحب نتابع التلفزيون هلبة، كنت منطوية إلى حد ما، فكانوا يخافوا علي من هذا الموضوع بسبب حبي لمتابعة التلفزيون. انتقل في فترة المراهقة إلى الاهتمام، مش فقط هو إدمان على مشاهدة التلفزيون، أصبح اهتمام. بديت نتابع في خاصة في ليبيا، ما كانش في السياسة، ما كانش في عمل سياسي، ولكن كنت مهتمة بمتابعة مجريات الأحداث في العالم كله على صعيد الشأن السياسي. كنت جدا شغوفة بمتابعة السياسة اللبنانية، كنت جدا يعني نشوف مهتمة جدا، وكانت يعني كنت شغوفة فيما يخص أن في تقسيمات قبل ما كناش نعرف في ليبيا بما يخص شيء اسمه برلمان أو عمل سياسي أو وزراء أو مجلس وزراء، فكنت حابة التقسيمة هذه جدا. إلى حين وصولي إلى مرحلة الجامعة وتحديد تخصصي الجامعي اللي كان قبل الثورة للأسف الشديد. هذه كانت يعني ظرف سيء، وقف عائق قدامي في اختيار تخصص اللي نحبه. فأهلي سألوني قالوا لي شن حابة تخشي، شن حابة تسجلي، فقلت لهم أعلام. فكان في اعتراض انه لا، في ليبيا ما فيش اعلام، وينها مؤسسات الاعلام في ليبيا، ما كانش في حريه اعلام. فقلت لهم اوكي طيب علوم سياسيه، فقالوا لي يعني احنا ما خليناكش الاعلام، بدنا نخليك علوم سياسيه، وفي البلاد هذه ما فيش علوم سياسيه. برضو كنت حابه نخش قانون، برضو الاهل رفضوا لنفس السبب، انا اهلي كانوا معارضين لفتره القذافي جدا. يعني أنا من فترة جدي كان يشتغل في عهد الملك، وتم إقصاء بعد دخول القذافي للحكم أو تولي القذافي للحكم، فكانوا الأهل معارضين لأي شيء له علاقة بما يخص الدولة، ما كانوش محبذين. فيعني مشيت مع رغبة الأهل لفترة معينة أنني تخصصت في مجال طبي، إلى حين بداية الثورة قلت لهم لا خلاص، بداية الثورة أنا يعني حققت لكم بما أنتوا اللي أنتوا حابينه، خلوني تو أنا نشوف المجال اللي أنا نحبه. فانتقلت فعليا ورسميا للجامعة المفتوحة تخصص أعلام، وبديت معها الشغل زي ما قلت لك في صحيفة ليبيا الجديدة.
يعني عملت نوع من البروفيشنال ريكونفيرشن، يعني اخترتي الطب نزولا عند رغبة العائلة، ثم العقل والقلب اتجه نحو الحب الأول وهو حبك للإعلام.
صحيح، ولكن أنا لم أكمل الطب حقيقة، هي قصة يعني مأساوية شوية. أنا يعني وصلت لمرحلة أنا ما عادش قادرة، أنا مش تخصصي، مش أنا ما نحبهاش ما نبيشي. فهي الحمد لله تزامنت القرار متاعي إن إيقافي عن توقفي عن مجال الطب كان في نفس الفترة اللي كان فيها الثورة، اللي كان فيها شوية التقبل من الأهل إن أنا ممكن أخش أعلام. فأنا استغلت الفرصة فتركت مجال الطب أو تخصص تقنية أسنان تحديدا، كنت متخصصة في تقنية أسنان، وانتقلت إلى مجال الأعلام.
واضح جدا. اليوم كيفاش تشوف الميدان الإعلامي في ليبيا وسط هذا الزخم السياسي والتغيرات التي تطرأ على المشهد الليبي يوميا؟ يعني أنت كصحفية بصفة عامة وكذلك كصحفية امرأة في المجتمع الليبي.
للأسف الشديد يا ندى، متخبط جدا، متوتر جدا، مش مفهوم. احنا في ليبيا حاليا ما في الإعلام ما عندناش مؤسسة يتبعوا لها الإعلاميين، هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. احنا دائما نتكلم عليها ان في ليبيا ما فيش وزارة إعلام، ما فيش مؤسسة إعلام، ما فيش هيئة إعلام يتبعوا لها الإعلاميين، هذا مسبب تخبط. شوفي من فهو في مراحل اللي مر فيها الإعلام في ليبيا من بعد الثورة، من 2011 ل 2014 كان في الانفتاح، العالم ما كانش متعود عليه، فكنا مبسوطين فرحانين إيجابيين تجاه كل شيء. فكان في حالة من الإيجابية إلى حد ما، كان في زخم من القنوات متعددة التوجهات الفكرية والسياسية في مكان واحد. يعني كانت في طرابلس مثلا، أو في أنا ساكنة في طرابلس، ممكن أنا أكلمك على طرابلس أكثر. في طرابلس كان في العديد من التوجهات السياسية، القنوات متعددة التوجهات السياسية وتشتغل عادي، ما كانش في إشكالية. برضو كان في العديد من الصحف، كان في زخم شديد إلى درجة أنه كان زخم سلبي حقيقة، يعني كان في نوع من العشوائية في هذا الموضوع. ولكن للأسف من بعد فترة حرب 2014 هي اللي كانت فاصلة جدا فيما يخص الإعلام تحديدا، هي طبعا في كل مراحل الحياة في ليبيا بشكل عام كانت فاصلة، ولكن في الإعلام تحديدا كانت فاصلة جدا. زي ما قلت لك في 2014 من بعد ما كان في زخم شديد في الصحف الورقية توقفت نهائيا لطيلة فترة الحرب، ولما رجعت برضو رجعت صحف ورقية معدودة تنعد على أصابع اليد الواحدة تحديدا. برضو المؤسسات الإعلامية ما رجعتش كلها، مؤسسات إعلامية برضو معدودة، وكان في صعوبة في عودة العديد من المؤسسات الإعلامية، في منها لأسباب أصبحت من بعد الحرب، لأن حتى تعرف الوضع الاقتصادي تأزم، فكان بخصوص الصحف الورقية كان هذا سبب رئيسي، إن المطابع وغلاء الأسعار وغلاء الورق والمطابع والأشياء هذه. برضو المؤسسات التلفزيونية كانت تتواجه في العديد من الأمور الفنية الصعبة. فرجعنا وكأننا من بعد فترة نشوة من 2011 ل 2014، المجتمع تعود على الإعلام. لما كنا نطلع من 2011 ل 2014 أنا كصحفية بناخد استطلاعات، كان في تقبل جميل جدا من المجتمع، يحب يعطي رأي، يحب يتكلم، أول ما يشوفك شد مايك يكون مبسوط. بعد 2014 لا، للأسف رجع الوضع يعني وكأنه رجع لنقطة الصفر. أصبح في تشدد برضو نتيجة التخبط الأمني، أصبح في تشدد في على وسائل الإعلام، وكذلك تزامن يعني بالمقابل المواطن الليبي العادي أصبح برضو متخوف وغير متقبل وغير متعاون مع الإعلام. يعني بدينا برضو رجعنا لنفس النقطة، إن لما نطلع بكاميرا أو مايك المواطن نفسه يخاف، المواطن نفسه ما يحبش يعطي رأيه. فكانت يعني مش عارفة عن السؤال اللي تشعبت فيه. ممكن
ركزت على نقطة مهمة، وهي بصفة عامة الإعلام في ليبيا، وفكرتني في سؤال. في فترة ما قرأنا العديد من الدراسات تهم تمويل الإعلام في ليبيا، ومختلف الممولين من داخل ومن خارج ليبيا لخدمة بعض المصالح السياسية أو غيره. فهل كان الإعلام الحقيقي، الإعلام المستقل، ضحية هذه التوترات؟ وإلى أي درجة يدفع اليوم الصحفي المحترف والصحفي المستقل ضريبة هذه الأخطاء التي صارت في ما بعد الحرب؟
شوفي، هو أنا ممكن عندي وجهة نظر فيما يخص مصطلح الإعلام المستقل. من وجهة نظري كإعلام ما فيش إعلام مستقل، الإعلام يبنى على رأس المال، رأس المال حيعطى بناء على أسباب، يعني صاحب المال ورأس المال علاش بيعطيك، سواء كان من الدولة أو سواء من جهات خاصة، عرفتي. ولكن في صحفيين مستقلين ربما، يعني اللي يشتغلوا في مجال الاجتماعي أو الثقافي أو المجتمع المدني، في ربما إعلاميين مستقلين. كيف نقول لك، أنا كنت شوفي أنا تابعة لصاحب، يعني باش أنا نعطيك الإجابة عن المستوى الشخصي، ما نعرفش بشكل عام ممكن في آراء مختلفة، ولكن أنا في من 2012 كنت تابعة لصحيفة بتمويل خاص، رغم إنها مش يعني، ولكن طبعا زي ما قلت لك هي تابعة لتوجه معين. كيف أثرت أن أصبح ما فيش أراء مختلفة، أصبح ما فيش توجهات مختلفة، أصبح في رأي واحد، توجه واحد في كل مكان في ليبيا، في كل بقعة جغرافية في ليبيا، في توجه واحد فقط. ممكن باختلاف البقعة الجغرافية هذه في اختلافات، ولكن زي ما قلت لك مثلا يعني تلقي في الغرب، الجهة الغربية في الإعلام ذا توجه معين، وفي الشرق اتجاه معين آخر، وفي الجنوب ربما، معنا وضع الجنوب جدا برضو معقد ومتخفض أكثر من الإعلام، برضو في توجه ثاني. فهي أثرت على الإعلاميين بشكل عام، يعني هي أثرت على الإعلاميين اللي كانوا يشتغلوا في العديد من المؤسسات الخاصة زي أنا مثلا، ولقيت نفسي من غير شغل يعني من 2014 ل 2018 بالضبط. يعني كانت عملي فريلانس عرفتي، فبالضبط فكنت يعني تعرض لبعض المشاكل الضغوطات المادية خلال هذه الفترة.
سؤالي الجزء الثاني منه يهتم بالمرأة الإعلامية اليوم في ليبيا. التحديات أكبر من أنك تكون شاب إعلامي صح؟
أكيد طبعاً أكيد. شوفي هو بشكل عام يعني بغض النظر عن الإعلام أو لا، برضو في أشياء عامة هي دائماً العدم أو انعدام الأمن أو عدم توفر الأمن دائماً يؤثر على المرأة بطبيعة الحال أكثر من الرجل، رغم أنها يعني يؤثر عليهم هم الاثنين. فهي هذه ممكن من أبرز التحديات اللي تواجه فيها المرأة الإعلامية. زي ما قلت لك يعني هي مرأة وفي الإعلام، هي كمرأة متعرضة للعديد من الضغوطات، وكذلك في مجال الإعلام اللي هو أصلاً فيه العديد من التحديات. فأعتقد أنا بالنسبة لي أكثر تحدي حسيته من بعد 2014 اللي هو الأمني. أنا قبل كنت نطلع بالاستطلاع وحاسة نفسي مرتاحة، حاسة نفسي عادي نمشي لأي مكان عرفتي. بعدها لا، بعدها بديت نحسب فيها برضو في أشياء تانية ولهاش علاقة ربما بالوضع الأمني اللي صاير حاليا، اللي هو الوضع المجتمعي أو أفكار المجتمع. في عندنا تحديات برضو، أنا لما يعني في إحدى المواقف، خلينا نختصرها لك، يعني في إحدى المواقف في خلال شغلي في التلفزيون، فكان في اعتراض أو إن استهجان إن البنت تقعد تشتغل لي بعد فترة الدوام عرفتي. هذا يؤثر على إن كإعلامية أنت أحيانا تخسري فرصة عمل في برنامج معين، أو إنك تكوني معدة برنامج معين فقط لكونك بنت عرفتي. إن البرنامج مثلا لو كان زي تغطية خاصة دائما يكون بعد 8:30 عرفتي، بعد 8:30 فما فيش بنت تقعد بعد 8:30، فتلقي فرص الجيل الإعلامي للرجل أكثر من البنت. أو برضو في التغطيات زي ما قلت لك الميدانية دائما في ضغوطات، فتخلي تقلل الفرص للبنت الإعلامية على حساب أو في مصلحة الرجل الإعلامي.
سؤالي الأخير ليك اليوم نهلة، اليوم في شابات يسمعوا فيك عبر الراديو، وممكن واحد من الحلم متاعهم إنهم يكونوا إعلاميات في ليبيا، وإنهم يغيروا الواقع الليبي، وإنهم يشوفوا بلدهم أحسن وأحسن. فما هي النصائح أو ما هي الكلمات التي توجهينها اليوم للشابات اللي يسمعونا عبر موجات الآن أفام ويسمعونا بالتحديد في ليبيا؟
نصيحتي ليها إن هي طالما هي حابة الشيء ما تترددش، ما تفقدش ثقتها في نفسها، ما تخليش رأي الأهل زي تجربتي ربما اللي أخرتني سنوات. لو كنت أنا ما كنت واثقة من خياري وأصريت عليه في فترة معينة، كنت ربما قريت مجال الإعلام، وأنا هذا جدا ندم عليه أن قريت مجال الإعلام ما قبل الثورة، وربما اشتغلت فيها بعد الثورة، لأن فعلا فرصة العمل جتني على طول بعد الثورة. فنصيحتي ليها أن تكون وقف نفسها، وقف خياراتها، تعرف هي شن حابة بالضبط، وخيار أنك أنت شن حابة تشتغلي أو شن حابة تقري هذا خيار شخصي ليك أنت، ما حدش ليه الحق أنه هو يملي عليك أنت شن حابة. ما هواش على فكرة ماليش علاقة أبدا ببر الوالدين اختيار التخصص في المجال العلمي، لأن في الأخير أنا من يومين فاتوا برضو كنت بنفس الموضوع نتكلم مع أحد الزميلات على هذا الموضوع، إن يعني في الأخير ربي حيسألك أنت عمرك فيما أفنيتيه ووقتك فيما أضعتيه، مش حيسأل أي حد تاني معك. فلازم نفصلوا بعض الأشياء، يعني خيارات الأهل ورغباتهم وأن احنا نطيعهم أو لا بحياتنا الشخصية. فأنا يعني ننصح أنها تكون واثقة نفسها، واثقة من خياراتها، وتحارب وتقاوم وتجاهد مهما كانت الصعوبات، لأن صدقيني طول ما أنت قاعدة تحاولي حتنفتح قدامك الأبواب بإذن الله.
إن شاء الله. سعيدة جدا جدا بإجراء هذه المقابلة معك، وإنك كنت ضيفتي، وإن شاء الله يا ربي نتقابلوا في ساعة سعيدة كما نقولوا في ليبيا، ولما لا يكون فما تعامل بين الإعلام التونسي والإعلام الليبي والإعلام العربي بصفة عامة. شكرا لك وشكرا جزيلا نهلة.
الشكر ليك ندى، شكرا ليك، وان شاء الله باذن الله نتلاقوا في تونس. انا جدا استحشت تونس بصراحه، انا متعود، انا كنت دائما كنت نمشي لتونس في الجائحه هذه، فانا جدا يعني متشوقه اني نمشي لتونس باذن الله على اول طياره تتيح لي الفرصه فيها
ان شاء الله. شكرا ليك.